حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون، ها نحن أولئي مع اليوم 28 من شهر جمادة الثانية في سنة 1428 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد العاشر والأخير من سورة الفتح. يقول الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا هو المشهد العاشر والأخير من سورة الفتح. سورة الفتح قلنا لكم إنها سورة مدنية وقعت في نزلت على رسول الله بعد منصرفه من الحديبية، فوقعت بين المدينة ومكة، وهي نزلت في السنة السادسة من الهجرة النبوية، وهي سورة تقع في الجزء 26 بين سورتي محمد وسورة الحجرات، 29 آية، لكننا استغرقناها في 10 مشاهد، وهي تحتاج إلى المزيد والمزيد خشية السآمة، فإننا اكتفينا بهذا المقدار. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. بعد أن استكمل الله سبحانه وتعالى موقف الكافرين وموقف المؤمنين، ثم تكلم عن رضوان الله وإنزال السكينة على هؤلاء الموحدين الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وكانت زلزلة عظيمة فعلا. الله سبحانه وتعالى يعلنها: هو الذي أرسل رسوله. لم يأتي محمد صلى الله عليه وسلم من عندياته ليقول لهم إني هكذا بدون تكليف، بل إن الله هو الذي أرسله وابتعثه ليظهره على الدين كله. أرسله بالهدى ليظهره على الدين كله. نعم، ظهر الدين بفضل الله تعالى، وكان ظهور الدين ثمرة هذا الفتح المبارك. انظروا، في 50 سنة فقط بعد ذلك، من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بفتح خيبر، ثم بعد ذلك الخلفاء الراشدين، انظروا، أظهر الله دينه. انهارت كسرى وانهارت إمبراطورية الروم، كل هذه صارت ممالك للمسلمين. ثم دخل المسلمون إلى الهند ودخلوا إلى بلاد السند، ثم بعد ذلك استمرت هذه الفتوحات إلى أن دخلوا هناك في مشارق الأرض ومغاربها وفتحوا الأندلس، ثم إنهم فتحوا بعد ذلك ما يسمى بالهند الشرقية وهي أندونيسيا، ثم فتحوا دخلوا إلى أدغال أفريقيا. كل هذا إظهار بوعد الله سبحانه وتعالى ليظهره على الدين كله، ويظهره على الدين لأنه هو الدين الوحيد القويم الذي استطاع أن يصمد أمام كل هذه البدع مهما أطلق عليها من لقب دين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. أي إنسان يبتغي غير هذا الإسلام، يبتغي علمانية، يبتغي أي شعار مهما كان هذا الشعار، أي دين وأي ملة شيوعية غير ذلك، فلن يقبل منه لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو في الآخرة من الخاسرين. فهي آية محكمة إلى قيام الساعة لا نسخ فيها. نعم، أفل نجم هذا الدين بعد ذلك وتقوقع وانحصر في أماكن كثيرة، انحصر من أوروبا الشرقية وانحصر من الأندلس، وانحصرت سيادته على العالم بعد أن كان مصير العالم بأسره في أيدي المسلمين، كانوا في شدة الحب وشمس الإسلام تشرق من عندهم، وهم الذين يتحكمون إلى وقت قريب إلى حوالي 200 عام. ثم انهار هذا الكيان السياسي للمسلمين. لكن قائلا قد يقول إن الله سبحانه وتعالى يقول ليظهره على الدين كله، فأين هذا الظهور؟ نعم، انحسر الدور السياسي، لكن هذا الدين رغم ذلك فهو بالحجة فهو ظاهر، وهو بالعقل هو الظاهر. ولذلك تجد كل هذه الحملات ضد هذا الدين من أجل ماذا؟ لأنهم لا يستطيعون حتى مناظرته دائما، إما أن يخترعوا قوانين ويسنوا تشريعات لتتميم أفواه أصحاب هذا الدين، تأميم المساجد، تأميم حبس الدعاة. وإلا لو كانوا أصحاب حق فعلا لماذا تحبسون الدعاة؟ لماذا تكممون الأفواه؟ لأنهم لا يستطيعون ذلك. فهذا الدين، انظروا، كل الدنيا رمت هذا الدين بقوس واحدة. لو أن دينا أو ملة تعرضت أو تتعرض لمثل ما يتعرض له هذا الدين لا قامت لها قائمة. هذه الحرب الضروس الشعواء الشرسة على الإسلام وأهله، رغم ذلك انظر، يدخل الناس في دين الله أفواجا، لا يزال الناس يسلمون ويدخلون في الإسلام رغم انحسار دور الإسلام السياسي. يعني الإسلام لا يوجد في سدة الحكم، لا تجد دولة في العالم تحكم أصلا بالإسلام، لا يوجد في تاريخ ولم تتكرر، هذه الصورة لم توجد لها سابقة في تاريخ الإسلام، أن المسلمين يعيشون هذا الذل والهوان مثل ما نعيشه الآن. كان في الماضي توجد بعض الكيانات تحكم بالإسلام، دول بأسرها يلجأ المسلمون إليها، حتى في أيام التتار وأيام الصليبيين، حتى في كل هذه الحقب لما حكم العبيديون أيضا كانت هناك كيانات. وهذه الحملات المتكررة والهجوم المتكرر على العالم الإسلامي كانت هناك كيانات، لكن في وقتنا الحاضر لا توجد دولة على وجه الأرض تحكم بالشريعة الإسلامية مهما ادعوا زورا أنهم يحكمون، لا توجد دولة تحمي حتى المسلمين. رغم ذلك فإن هذه الآية باقية، وسيظهر الله سبحانه وتعالى هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. فهذا الدين فيه مقومات ذاتية ولاد، يستأصى الجيل يأتي جيل آخر، ولذلك يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره الغاصبون والمغرضون، سيظهر هذا الدين رغم ذلك، لأن الرسول بشرنا بأن الدين سيظهر فيما بعد. نعم، الآية لا تتكلم عن ظهور الدين بالتفصيل كما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في علامات آخر الزمان، وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله هو الشهيد والشاهد على ذلك، وهو المتكفل بنصرة هذا الدين. ورآه المسلمون ورآه الأعداء حسا محسوسا أمامهم أن هذا الدين ينتصر في خلال، هذا لم يحدث في تاريخ البشرية، مجرد 30 سنة الأوائل، يعني أقصى ما يتصوره الإنسان 50 سنة تنهار كل هذه الإمبراطوريات على هذه مجموعة من الأعراب، يعني مجموعة من الأعراب يعيشون في، كانوا يأكلون الضب والأرنب البري ولا يوجد بترول منذ أن جاء هذا النكب الأسود والمسلمون ضاعوا. لم سفهاء ولا سفهاء أموالكم، ضيعوا بأموالهم دينهم ورضوا بالدنية. يوم أن كانوا يأكلون الضب والأرنب البري ويعيشون في الشرف العيش كانوا سادة الدنيا، يوم أن استمسكوا بدينهم انظروا دخلوا وفتحوا هذه الفتحات وهم مجموعة بسيطة من الأعراب ومن الذين يعيشون في الصحراء، حطموا كل هذه الإمبراطوريات والحضارات، دخلوا حدود الصين وتوازنوا في الصين على يد قتيبة بن مسلم، تاريخ مشرق ومشرق. وهذا هو تصداق لقول الله تعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو دين ولا يوجد، فماذا بعد الحق إلا الضلال، لا يوجد إلا هذا، كأن الحق هو هذا الدين، وليس كأن، هو الحق بعينه ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. إذن أيها الكفار، كفار قريش، أيها المتربصون بهذا النبي، إن الله قد تكفل بنصرة هذا الدين. أيها المغرضون، إن الله قد تكفل بنصرة هذا الدين، وهذا الدين أيها المؤمنون استمسكوا به لأنه دين الحق. هذا تمهيد، قلنا لكم لا تنسوا أن هذه السورة نزلت بأسرها بكاملها قبل أن يدخل المسلمون المدينة، وقبل أن ينتصروا ويفتحوا الفتوحات. فهذا تهيئة، الله سبحانه وتعالى رضي عنكم وأنزل عليكم السكينة بأعيانكم وبشخوصكم. إذن استوثقوا بالله واعتصموا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. هنا تأتي المحصلة والنتيجة وثمرة الفتح، النهاية الطيبة. انظروا إلى هذه النهاية الطيبة، لما أبى سهيل بن عمرو وكان وقتئذ كافرا، أبى أن يكتب الرسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله في الاتفاقية في العقد، أبى ذلك، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب محمد بن عبد الله وإني رسول الله وإن كذبتموني، وإني لرسول الله وإن كذبتموني. انظر، انتصر له ربه في نفس السورة، بدأناها في الأول، انظر إلى الثمرة، محمد رسول الله، محمد رسول الله، هذه جملة خبرية، محمد المبتدأ، رسول الله خبر، هذه جملة مستقلة هكذا، محمد رسول الله، أي أنكم قد أبيتم أن تقولوا رسول الله، فها أنا الرب خالق هذا الرسول أقر وأقول لكم هو رسول الله، محمد رسول الله. هنا شرفه وبجله وعظمه بالرسالة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. من الذين كانوا معه؟ محمد رسول الله. إذن يا من كنتم، هذه ترضية أيضا للصحابة الذين كانوا يرفضون ورفضوا، حتى إن عليا كما قلنا لكم رضي الله عنه رفض أن يكتب محمد فقط بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ترضية لهؤلاء. بعد السكينة فإن الله سبحانه وتعالى يقول لهم محمد رسول الله، هذه شهادة الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه
هذه والذين معد معية معية الصحبة ومعية التحنان، هؤلاء والذين معهم الصحابة، هؤلاء الذين كانوا معه في ذلك الموقف أي يوم الحديبية، والذين معه ما هي صفاتهم؟ انظر إلى هذا التشريف وهذا التكريم وهذا التشريف، كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، بل إن هذا التشريف وهذا التكريم ليدل على دلالة هامة، إن الله سبحانه وتعالى يصطفي ويختار من عباده لهذه المهمة لصحبة نبيهم لصحبة الرسول من يحب ومن يشاء من عباده، فإنه في علمه الأجلي قد اختار هؤلاء وذكرهم وأشار إلى سماتهم وصفاتهم في التوراة وفي الإنجيل، وهذا الذي نقوله مهم جدا. لماذا؟ لأن هؤلاء الأدعياء الخبثاء أعداء الصحابة يقولون ربما قد بدلوا، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. إذن قالوا ربما، هم لم يقولوا ربما، قالوا قد بدلوا. هؤلاء كيف سبحانه وتعالى يذكرهم في الإنجيل ومن قبل يذكرهم في التوراة ويعلم أن هؤلاء مرتدون وأنهم سيبدلون وأنهم سيكفرون؟ تخيل، يذكرهم في الإنجيل بهذه الصفات الحميدة، يذكرهم من قبل في التوراة بهذه الصفات الحميدة، ثم يبدلون والعياذ بالله. تخيل في النهاية هكذا، ويذكرهم بصيغة التكرار ولا يذكرهم بصيغة الماضي، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه صفاتهم في التوراة، هذه صفاتهم، هذه الصفات في التوراة قبل التحريف بشهادة ربنا، أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذه الصفة صفة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يولدوا وهم في أصلاب آبائهم وقبل أن يولد أجدادهم وأباء أبائهم، كانوا هذه صفاتهم أشداء على الكفار، هذه عقيدة الولاء والبراء، يوالون المؤمنين يعادون الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عندما نشره لكل المسلمين صيغة عامة، كانت الصيغة لهؤلاء الذين صاحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية أو بعد الحديبية، هذه صفاتهم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى منه عضوا تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، مثل ما يتألم إذا أصيبت أصبعك بشكة دبوس فإن سائر جسدك يتألم، فكذلك المسلم للمسلم، إذا مرض أخوك فإنك تتألم، إذا قتل أخوك فإنك تتألم، إذا أصابته جائحة أو مصيبة فإنك تتألم، فهو جسدك وهو عضو من أعضاء جسدك، هذه لحمة واحدة تتكافأ دماؤهم فهم يد على من سواهم، هذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، حتى لو كان هذا الرجل شخصا ضعيفا فقيرا يشفع في أي إنسان وتقبل شفاعته ويقبل جواره ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، هذه صفات الأمة السليمة الأمة الصحيحة، لكن الآية انقلبت. انظر، أشداء على بعضهم رحماء مع الكافرين. هذه هي صفات الآن. تجد بعض المسلمين حملا وجيعا على أهل البدع والضلال والكفر والردة، وعلى الكافرين والمرتدين وغلاظ والمحاربين لله ورسوله، تجدهم في منتهى الوداعة، ولكنه يتعامل مع أخيه المسلم بغلظة وبنفور، ويفر منه فرار المجذوم، يفر منه كما يفر من الأسد، كما يفر المذعور من الأسد. هذا أخي جرب عدوى سيعدوني، لا أتشرف بأن يجلس معي ويتبرأ منه. هذا هو حال الأمة، متشرذم، تشرذم الأمة، متشرذمة متفرقة. هؤلاء هذا حال. ولذلك نقيس حالنا على هذا الوصف. هل نحن ينطبق علينا نصر الله سبحانه وتعالى لكي ينصرنا؟ نحن أمة لسنا واحدة فعلا، نحن أمة لا نسعى بذمتنا أدنانا، نحن نقتل بعضنا البعض، نحن متفرقون، نحن متشرذمون، نحن نكره بعضنا البعض، هذا هو، نتزلف إلى الكافرين وننهزم ونسحق أمامهم، ونحن في استعلاء وغرور وكبر وصلف مع إخواننا. أشداء على الكفار رحماء بينهم، لكن الآية طلبها المسلمون للأسف الشديد. ولذلك كل واحد منا يعرف ذلك جيدا، حتى في المحيط الضيق معه تجدك ربما تتعامل واحد فاسق عربيد وتتعامل معه بكل انبساط وأريحية، ولكنك تكشر وتكون عبوسا إذا رأيت أخا لك ثقيل. أنا سيتكلم معي في أشياء، لأنه يتكلم معك بقال الله قال الرسول يذكرك بالله، فإنك لا تحب هذا الذي يضيق عليك. نريد أن نعيش في بحبوحة من العيش وكلام يرضي الهوى، ولذلك فإنك تصاحب أهل الأهواء وتترك أهل الصلاح. أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا وصفهم في التوراة، فهم متراحمون. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم، كان الرجل تجده ذلولا منبسطا لأخيه، يتعامل معه بكل ضعف، تشعر أنه مستضعف، ورغم أنه مع الكافرين تجده في كل قوة وبكل خلظة، ويتعامل معهم بشدة وببأس. أما مع أخيه فإنه، ولذلك تجد بعض المسلمين عندما يقرؤون التاريخ يجد كيف يسكت هذا عن شتيمة ذاك، وكيف يغض الطرف عن هذا الذي مع أنه رجل قوي وصحابي جليل وفارس، وكيف يسكت عن هؤلاء؟ لأنه يعلم أن هذا مهما كان أوتي من حظ الإسلام قسطا كبيرا لم يخرج عن الإسلام، ولذلك فإنه يغض الطرف عنه ويقضم غيظه معه، فهو ذلول له، لكن مع أعداء الله فهو سيف صمصام حزام قاطع. أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا هو الحال العام، صفة العامة، هذه صفة الولاء والبراء، وهذا هو الذي تفتقده الأمة اليوم. الأمة متخبطة حائرة، لا تعلم، لا، الإنسان لا يعلم من هم أعداؤه، ربما الناس توالي أعداءها وتتبرأ من أبنائها. تخيل دائما الناس الآن يطلع لك بيان يتبرؤون من أبناء المسلمين بسبب أن هذا لا يرضي الحاكم، أو لا يرضي أذناب الحاكم، أو أشياذ الحاكم، فيتبرؤون من أبناء المسلمين وأفعال المسلمين، ويتوددون ويتزلفون ويوالون أعداء الله. هذا هو حال هذه الأمة للأسف الشديد، جمهور الأمة للأسف الشديد هذا هو حاله. لكن هذا الوصف الجميل لهؤلاء الصحابة الكرام الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. لم يقل القرآن كانوا ركعا كانوا سجدا. تراهم صورة حالية مكررة في أي زمان وأي مكان، تراهم ركعا سجدا. انظر على هذا الوصف، كأن الشغل الشاغل لهؤلاء الصحابة أنهم ركع سجد. يعني هذا حالهم، يعني حال العبادة، دائما هم متبتلون، دائما هم عباد، دائما في ركوع وسجود، يعني يقومون بوظيفة العبادة. تراهم ركعا، كأن لا شغلة لهؤلاء الصحابة، رغم أنهم كانوا مجاهدين وكانوا من فتحوا الدنيا وكانوا يقاتلون في سبيل الله وبذلوا أرواحهم رخيصة لله، وكانوا في نفس الوقت تجارا ويتعاملون في الدنيا. ورغم ذلك القرآن عندما وصفهم هذا الوصف، ركعا تراهم ركعا سجدا، لم يقل رأيناهم أو إذا رأيتهم، تراهم. كأن هذه الصورة ستتكرر مع كل جيل إلى قيام الساعة، عندما يسأل الإنسان ما هي صفات أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نقول له أشداء على الكفار رحماء بينهم، حالهم في العبادة تراهم ركعا سجدا. حالهم، تخيل الصورة في ذهنك، كأنك ترى رجلا راكعا، ترى رجلا ساجدا، هكذا، كأن لا يوجد وظيفة لهؤلاء إلا الركوع والسجود. هذه صفات من صفات الملائكة، ملائكة خلق سجد وخلق يركعون وخلق هكذا العبادة. تخيل هذه الصفات، يعني كل لدى الصحابة وأعطاها ومنحها الله لهؤلاء. وما أدرى بهم يا أخي، هو خالقهم، هو الذي اصطفاهم لهذه المهمة. تراهم ركعا سجدا، ليس هذا فحسب، هذه الهيئة العامة، ولكن انظر، يتكلم الله سبحانه وتعالى عن شيء آخر. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إذن هنا في القلب، مسألة في القلب، الله سبحانه وتعالى عليم بأسرارهم وسرائرهم وقلوبهم، ولذلك دخل في قلوبهم، ولذلك يقول يبتغون فضلا من الله ورضوان. طب إذا سألت أنت تركع، أنت تسجد، لكني لا أعلم ما في قلبك، أنت ماذا تبتغي؟ ربما أنت تصلي رياء وتصلي سمعة هكذا، لكنك تبتغي من الله فضلا ورضوانا، هذه شهادة تكريم. أي تكريم لأصحاب رسول الله؟ أي شهادة؟ أي منحة هذه؟ أي عظمة هذه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ثم يأتي متشكك، يأتي قزم شرذمة من البشر يشككون في أعمال هؤلاء الصحابة الكرام، والله يتكلم عن قلوبهم. الله هو الذي فتح لنا قلوبهم، نحن لم نعرف قلوبهم إلا من خلال هذا الوصف. يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا الوصف كرر أيضا، موجود، ستجدونه في سورة الحج وسنتكلم عنه. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. طب إذا كانت النية هكذا، وإذا كانت الأرض طيبة هكذا، لا بد من الشيء الظاهر عليهم، سيماهم في وجوههم. ليست هذه النقطة، العلامة عبارة عن سوداء هكذا، هذه ليست هذه المقصودة. السيما هنا الخشوع، سيما الورع، أثر العبادة في وجوههم، حتى وإن كان الرجل فحمة سوداء. انظروا، كان عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان عبارة عن فحمة سوداء، وكان سيدا من سادات المسلمين، وهو من الذين كانوا فتحوا مصر ودخلوا إلى فلسطين وفتحوا أيضا. هذا رضي الله عنه كان فحمة سوداء، ورغم ذلك ترى هذا الشمس الجميل، والله يصف هؤلاء الكرام، رغم أن ألوانهم، يعني ليس السمت الجميل هذا الأنف المعكوف والعين الزرقاء، نظن هذا هو الجمال الحسي الفج هذا، لذلك صوروا المسيح عليه السلام بهذا النظام، لأنهم ناس هم ماديون أصلا، وثنيون، أخذوها من اليونان، لأن ذلك كل من في قديما اليونان ماذا كانوا يفعلون؟ إذا واحد افتكر أن الإله شكل عروسة يعمل الإله عروسة. مثلا هذه الأصنام التي ترونها لأنهم لا يؤمنون إلا بأشياء حسية يقربونها للناس، لذلك كانوا يخترعون هذه الأصنام وينحتونها ويحببونها ويجادون على كل هذا إله الحب، هذا إله النماء، هذا إله الزرع، هذا إله الجمال، وعلى أشكال جميلة وهكذا. هذا وهكذا، ولذلك عندما صوروا المسيح صوروه على أنه رجل دونجوان، هذا رجل جميل عيناه زرقاوان. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما شبه المسيح شبهه برجل من الصحابة وهو عروة بن مسعود، قال أنه شبيه المسيح. يعني من أراد أن يعرف صورة المسيح فإنه مثل عروة بن مسعود، وكذا يعيش الصحابة، ليس يعيش في روما ولا يعيش في البلاد الإسكندنافية، والمسيح كان يعيش في فلسطين. إذن هذه الصورة صورة فجة دائما ينشروها كأن هذا، والأم اللي هي هكذا، والولد الجميل ودائما وعرايا وكل ما هذا. هذه الوثريات التي تسربت ودمرت المسيحية قديما النصرانية هذه ابتدعوها، هذا الابتداع. لكن هذه الصورة ليست هي المقصودة في القرآن، ولذلك سيماهم في وجوههم لم يتكلم الناس سيماهم ايش هذه العلامة السوداء هذه والناس يصلوا، لان هذه العلامة ممكن تطلع لواحد من يعني السادات، كانت العلامة كبيرة جدا في رأسه وكان من اكابر المجرمين. هؤلاء الذين ترونهم هؤلاء الحكام ممكن عادي ممكن يطبعوها احيانا، فهذا صك من الفحم ولا شيء، يقول لك بمناسبة رمضان وحلول بعض المناسبات يأتيك هذا الذي ربما أخذ من خمارة أو أخذ من بار أو شيء وكان سكيرا، فيأتون به لكي يؤذي المسلمين. بعض الملوك قديما كانوا يفعلون ذلك، وكانوا يضعون هذه من باب لها أنه الرجل صالح، يا يعني وهذا ملك المسلمين، الآن هو صالح لأن مناسبة رمضان أو العيد. لكن هذا التصور الحسي الفج ليس هو لا يعنيه القرآن، يعني الخشوع أثر العبادة أثر الذكر. ولذلك حتى تجد هذا الأثر بين الناس، تجد الذي يذكر الله سبحانه وتعالى شمت يتغير غير، وتجد شؤم المعصية على وجهه، يعني الذي يرتكب المعصية تجد أحيانا عندما تخاطبه. ولذلك كان عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة المقتول المظلوم الشهيد رضي الله عنه كان يتفرس الناس، يقول أما يستحي أحدكم أن يدخل علي وعليه أثر المعصية؟ الرجل كان ينقبض قلبه يرتدم قلبه من مجرد هذه الكلمة، كان الرجل يدخل على عثمان بن عفان ويتفرس في وجه ماذا يريد، وهذه فراسة رب الله سبحانه وتعالى أعطاها للمؤمن. ولذلك أثر المعصية يبان على الناس، أثر الطاعة يبان أيضا على الناس، هذه نحن نعلمها ونشاهدها بيننا، فما بالك بالصحابة الكرام؟ ومن الذي شاهد؟ ومن أصدق من الله قيلا؟ الله هو الذي يقول ذلك، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من أثر الطاعة، من أثر لماذا السجود وليس من أثر الركوع؟ لأن السجود هو موضع الذل وموضع الإخبات وموضع الإذعان وموضع التبتل إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك كانوا وصفهم بهذا، لأن هذا قمة الخشوع وقمة الخضوع. وذلك هو في الدنيا لما يسجد الإنسان لملك أو لمعظم هذا قمة الهوان، انظروا على صورة معكوسة، إذا سجدت لله فهو قمة الرفعة، وإذا سجدت لغير الله فهو قمة الهوان. هذه الصورة سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من أثر هذا السجود. ذلك مثلهم في التوراة، هذا ذلك أي ذلك الوصف محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك أي الذي قلناه هذا، ذلك مثلهم في التوراة أي مسطور قبل أن يولدوا، حتى قبل أن يولد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو رسول الله خاتم النبيين، هذا هو الذي سيأتي في آخر الزمان، هذا الرسول وهؤلاء هذه النجوم التي تحيط به، هذه الكواكب التي تحيط به، هذا هو وصفهم، هذا هو حالهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا هو وصفنا العظيم. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه، وكان رجل يتنقص من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة تكررت، كانت تكرر لما ظهرت هذه الفوضى بعد قتال الفتنة التي حدثت بين الصحابة. بعد ذلك هؤلاء الذين كانوا يتجرؤون من بلاد في العراق ويتجرؤون على الصحابة الكرام، قالها عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال لرجل: هل أنت من هؤلاء من المهاجرين؟ قال: لا. هل أنت من الأنصار؟ قال: لا. قال: هل أنت ممن جاء بعدهم من الذي؟ قال: نعم، أنا جيت، يعني الذين لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن ليتشرف بهذا الشرف لا من الأنصار ولا من المهاجرين. قال: يا ابن أخي، الله سبحانه وتعالى يقول: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان. انظر، هذه شهادة أيضا من الله سبحانه وتعالى على النية، الله يشرفهم بالنية، يبتغون فضلا من الله، يعني ما هاجروا وما خرجوا من ديارهم وما تركوا أموالهم إلا ابتغاء مرضاة الله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه الصورة والصور كانت تنزل وهم أحياء، هذه التزكية لهم وهم أحياء بأعيانهم. تخيل هؤلاء بأعيانهم كانت هذه الصورة تصيبهم مباشرة، يعني الصورة لا تتكلم عن مسألة ناس ماتوا وانتهوا، هذه الصورة الصور جميعها كانت تنزل عليهم وهم أحياء، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. هذا وصفهم، ينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. هذا وصف للمهاجرين. أما الأنصار الذين استقبلوهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هذا وصف المجموعة الأخرى من الصحابة، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لو كان بهم فقر مدقع رغم ذلك كانوا يؤثرونهم على فقرهم، وكانوا يرحبون بهم وأسكنوهم وشركوهم في أموالهم وزروعهم وشركوهم في بيوتاتهم. يعني هذه الصورة لم تتكرر في تاريخ البشرية. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، هذا في حق الأنصار. ولكن الذين جاءوا من بعدهم، أي الذين ليسوا صحابة، لم يشاهدوا هذه المشاهد الجميلة، والذين جاءوا من بعدهم، ما هو المطلوب من الذين جاءوا من بعدهم؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واغفر لنا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا. وذلك كانت تقول السيدة عائشة، كانت تقول لمن يقول أمروا، لما رأتهم يسبون عثمان ويسبون الصحابة الكرام، قالت: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، أمروا أن يستغفروا، أي هذه بنص الآية، والذين جاءوا من بعدهم، هذه الذين جاءوا من بعدهم ليس الذين جاءوا من بعدهم يعني التابعين فقط، يعني الذين جاءوا بعد الصحابة فقط، هذه الذين جاءوا من بعدهم إلى قيام الساعة، يعني نحن من الذين جاءوا من بعدهم، والذين وأولادنا من الذين جاءوا من بعدهم، وهكذا إلى قيام الساعة. ما هو المطلوب منا؟ والذين جاءوا بنص الآية، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. انظر، وكأن الله سبحانه وتعالى والله يعلم ذلك، أن هناك شرذمة من البشر سيطعنون على هؤلاء الأخيار الكرام الأطهار، ولذلك قال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا هو، تدعو لهم بالمغفرة ولا وتطهر قلبك من هؤلاء ولا تطعن في هؤلاء الصحابة الكرام. هل هذا كفى؟ هل هذا الذي هو يكفي أن تقول ذلك؟ انظر سنتكلم ماذا قال الله سبحانه وتعالى في حق هؤلاء الأصحاب الأخيار الأطهار في وصفهم في الإنجيل فيما بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونثنى عليه الخير كله نشكره لا نكفر ونخلع ونترك من ينجره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. مثلهم في الإنجيل كزرع نبات أخرج شطأه، شطأه أي هذه الأفرخ الفراخ فرخ النبات الصغير، النباتات التي تخرج في حول نبات يصعد هكذا، وبعض النباتات الصغيرة تحيط بهذا الساق بهذا النبات. هذه نباتات تكون ضعيفة في أولها كزرع أخرج شطأ، وهذه النباتات الصغيرة التي تحيط بالنبات الكبير. هذا الزرع هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الشطأ هذا الشطأ هم الصحابة. كزرع أخرج شطأه فاستغلظ، فاستغلظ يعني كبر الساق كبرت وكبر حواليه هذه النباتات أيضا، يعني صاروا حزمة قوية هكذا. فاستغلظ على سوقه أي على ساقه الساق النبات يعني، فاستوى فاستغلظ على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. يعجب الزراعة، هؤلاء الزراع لا يفهم هذا الموضوع إلا الزراع، لأن دائما هذا الفلاح أو المزارع هو الذي يفهم هذا النوع، هو لأنه يتعجب لما عندما يرى النبات ضعيفا وأي هواء أي شيء يضيعه على طول، أي ماء ممكن، فالإنسان دائما يضع هذه النباتات في حضانات خاصة ويحيط بها من العناية حتى تكبر، ربما يضع حولها أسلاك أو أشواك أو شيء حتى يحميها من الريح. فلذلك هذا الإنسان يرى هذا النبات يخرج أمامه وهذه النباتات تخرج بهذه القوة ويكونون حزمة، يكون مجموعة كده في منتهى القوة. هذا يعجب الزراع لما النبات يخرج بهذه القوة والنباتات تحيط بهذا النبات، يعجب الزراع. يعني هذا حال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعجب الزراع ليغيظ من أجل أن يغيظ، وكأن هذا لإغاظة الكفار ليغيظ بهم الكفار. ليغيظ أي إذا كثر أصحاب محمد وقويوا فإنهم يغتاظ منهم الكفار ويغيظون الكفار ليغيظ بهم الكفار، فالكفار يغتاظون أو أن الصحابة يغيظونهم بسبب هذه القوة. لذلك فإن الكفار كانوا فعلا يحسدونهم، وكيف هذا ينتشرون بهذه القوة، وكيف هذا يحققون هذا النصر بهذه الطريقة السريعة، كيف يدخلون إلى قلوب الناس بهذه السهولة، لا توجد لغات ولا أي شيء. انظر مؤسسة الأزهر، مؤسسة هيئة كبار العلماء هنا وهناك، يقول نحن والناس في إندونيسيا يحتاجون بعض، رغم أن إندونيسيا دولة مسلمة الأصل فيها أنها مسلمة وفتحها التجار قديمة، رغم تخيل هذه البلاد مثل أفغانستان كيف فتحها المسلمون لما دخلها المسلمون في أيام الخليفة سيدنا عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، لما فتحوا كابول الأشياء كيف كانوا يتحدثون؟ لعلكم تسألوا كيف كان هؤلاء يتقنون اللغة القوم، وكيف الناس لامست قلوبهم هذه لامس الإيمان شغف قلوب هؤلاء الناس رغم أن لا عندهم ترجمة ولا مترجمين ولا يحسنون مثل هذا ويتكلمون العربية الفصحى أقحاح في العربية، ورغم ذلك فتحوا كل هذه الدول، فتحوا فارس وفتحوا، كانوا يتكلمون بلغات غير اللغة العربية أصلا، كيف كانوا يتعايشون وتوالدوا وتكاثروا وتناسلوا معهم؟ أما في وقتنا الحاضر لا يوجد عندنا ترجمة كافية، نترجم الكتب، أنتم ليست لديكم سلوكيات ولا لديكم عزائم ولا لديكم قدوة. يظهر لك واحد أزهري متخلف يروح يأخذ أموال الناس ويكون يعيش عالة عليهم، ليس قدوة حتى أنهم يبسط لهم الدين ويضللهم ولا يعطيهم الإسلام الحقيقي، هذه صورة مشوهة. أما هؤلاء الصحابة ببسطاء، كان الرجل يدخل القرية هكذا، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، بالقوة طبعا وبالرحمة أيضا، سيف ومصحف. أما عندنا ترسل له كتاب والترجم، اقرأ الكتاب من يعني لو سيأتيك من يترجم كتب، هؤلاء عندهم كتب ملونة وكتب جميلة في الفاتيكان، تنشر ملايين الكتب والشرائط وتعطي أغذية وأموال وتطعمون الطعام، يعني يفعلون أفضل منكم، لكن لا يوجد سلوكيات، أنتم ليست لديكم أي إنسان يستحق هذا، لستم جديرين بهذه القيادة، ولذلك انحسر دور الإسلام بعد ذلك. أما الصحابة كانوا يتوغلون ويدخلون هذه البلاد رغم أنهم لا يحسنون هذه اللغات، وكانت هذه الدول كانوا أشداء أقوياء أيضا وذوي بأس شديد، ولكنهم هم الذين حموا الإسلام فيما بعد لما دخلوا الإسلام، وأهل فارس وهناك في أفغانستان وفتحوا بلاد ما وراء النهر وكل هذه البلاد التي نصرت الإسلام فيما بعد، مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار. وذلك كان الإمام مالك كما قال القرطبي رحمة الله عليه يقول، كان يستشهد بكفر الرافضة بهذه الآية، يقول: من أصبح في قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد صدقت فيه هذه الآية. ولذلك قال القرطبي: ما أحسن ما استنبط به الإمام مالك بكفر هؤلاء، يعني ولذلك استحسنها أيضا ابن كثير الذي جاء بعد القرطبي، واستحسنها كثير من العلماء في قول الإمام مالك هذا الاستنباط، ذلك لأنهم ليغيظ بهم الكفار، لأنهم الذي الله رضي عن هؤلاء في التوراة وفي الإنجيل كما يقول الألوسي رحمة الله عليه، يقول: هؤلاء الذين يقولون أنهم ارتدوا وغيروا وبدوا، طب يا سيدي هذا الذكر مذكور في التوراة أصلا قبل أن يولدوا، وهذا الذكر موجود قبل أن يولدوا أيضا في الإنجيل، كيف الله سبحانه وتعالى يذكركم وهم هذه الصفة، ثم يأتي القرآن فينكر صفتين في كتاب الله ويذكرها بهذه الصيغة الحاضرة الديمومة المستمرة. إذن هذا نوع من أنواع الغل والحقد والحسد على أولاد الصحابة الكرام، يعني بدل أن يشكروهم بدل أن ولذلك اعتبرها الإمام مالك أن هذا النوع من الغل على الصحابة والغيظ، وهذا بقول القرآن ليغيظ بهم الكفار. إذن لا يغتاظ من الصحابة إلا كافر، لا يطلع ويقول لك انا بكره فلان، اكره عمر، اكره ابو بكر، هذا كذا، هذا اذا هو انت تغتاظ ليغيظ بهم الكفار. الذي يغتاظ من الصحابه او يغيظه الصحابه فانه بنص الايه فانه كافر على قول الامام مالك، ويقول انه كثير، وقال القرطبي ايضا وابن عطيه، كل هذه التفاسير، يقول: وهذا راي كثير من علماء الامه، أي موافقون على رأي الإمام مالك، فأن الذي يغتاظ ويغيظه الصحابة فإنه كافر بنص الآية ليغيظ بهم الكفار. هذا فين في القرن الثاني الهجري، يعني مسألة متقدمة، فما بالك لو أن الإمام مالك كان حاضرا بيننا الآن، ماذا كان سيقول وسيقول، سيقول أشياء كثيرة. هذا في أيامهم، والمسائل ليست بهذا، لم تخرج هذه الكتب ولا المؤلفات ولا أشياء، هذه عبارة عن آراء شاذة هكذا كانت في تلك بعد الفتنة الصحابة، بعد الفتنة ما الفتنة التي حدثت بين الصحابة، هذا في فترة يعني متقدمة جدا، لم يكن لهم كتب ولم تكن لهم أدبيات ولا مشايخ ولا مراجع ولا لم يكن هذا. فما بالك لو أن الإمام مالك كان حيا بيننا ما دعسه أن يقول؟ ليغيظ بهم الكفار. وعد الله، انظر، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بالبراءة وبالحس العام هذه يتلقاها المسلم بكل أريحية. انظروا الخبثاء ينظرون يقولون ماذا هو قال منهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، أي أنه استثنى عليهم فقط وثلاثة أربعة فقط. تخيل أمة لا يوجد فيها إلا ثلاثة وأربعة فقط، انتهى. فالعلماء قالوا هذه من ليست التبعيضية. أيها الأغبياء تعساء الذين يتربصون أي شيء لعله يجد شيئا يشوش به على هذا المدح العظيم، هذا الثناء الكريم من رب كريم منهم. هذا العلماء قالوا هذا منهم، هذه على شاكلة فاجتنبوا كما في سورة الحج، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، شرحناها قديما عندما كنا نتكلم في سورة الحج، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. يعني هو في بعض الأوثان رجس وبعضها غير رجس، يعني أتجنب بعض الأوثان وبعض الأوثان يعني لا أتجنبها، معناها هكذا. ماذا معنى الآية؟ أي من هنا ليست طبعضية، يعني جزء من الكل، هذا ليست هذه من التي تبعض، هذه من بمعنى الجنس، يعني فاجتنبوا جنس الأوثان. وجنس الأوثان مثلا الربا، جنس الأوثان الشرك بالله، جنس الأوثان الخمر، جنس الأوثان حقوق الوالدين، جنس نوع نفسه وهكذا. فاجتنبوا عندما يقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، أي من جنس الصحابة، النوع هذا، هذا هذا تكريم خاص لهذا النوع، هذا الجنس الذي يسمى الصحابة، هذا هو معناها. وإلا حل لنا مشكلة فاجتنبوا الرجس من الأوثان، نحل لكم هذه المشكلة. وإلا عندكم أن يكفر الإنسان، يعني معناها إن هذا الرجس من الأوثان، هذا الرجس من الأوثان معنى الأجزاء الأوثان ممكن أقترب لجزء منها وجزء أتجنبه، هذا لا يقوله عاقل أصلا. ولذلك في نفس السورة لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، يعني الذين كفروا. طب الله سبحانه وتعالى يقول لو تزيلوا، أي تزيل يعني المسلمون الذين كانوا يعيشون في مكة لو تزيلوا تمايزوا يعني صاروا صفين، لعذبنا الذين كفروا منهم من أهل مكة، يعني لعذبنا الذين كفروا منهم. يعني هل الله سيعذب جزء من أهل مكة وجزء آخر لن يعذبهم؟ كفروا منهم، هم كلهم، لأنهم هم صفان فريقان. الله يتكلم لعذب الذين كفروا منهم، يعني هيعذب مجموعة ومجموعة لا تعذب، هذا لا يقوله عاقل. هذا جنس هؤلاء، يعني جنس الكفار هؤلاء الذين تمايزوا عن المؤمنين، هذه من ليست للطبعين، انظر نوع من الشغب والافتراء والحقد والخل. ولذلك تجد هؤلاء يتلكم هذه المن وهذه الباء وهذه نفس هذه هذا الاسلوب تجدون فيه هذه التفسير ملطخة بالسواد والحقد والنكد، وكلها عبارة عن شبهات رد عليها العلماء قديما منذ الصحابة إلى وقتنا الحاضر. ورغم ذلك فإنهم مصرون على هذا الافتراء، ولا يهمنا هذا الافتراء، يكفينا مدح ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء الصحابة الكرام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، ولم يقل لا تسبوا علي لوحده، يعني الرسول لا تسبوا أصحابي، في صحيح البخاري لا تسبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، تخيل واحد مثل جبل أحد جبت نفقات ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لا المد هذا لن، يعني لو جبت هذا أموال بجبل أحد لن تبلغ مد هذا، المد عبارة عن كفتي اليد ولا نصيفه النصف يعني. الله الله في أصحابي كما في 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 صحيح الترمذي في سند حسن يقول الله الله في أصحابي لا تجعلوا أصحابي غرضا، لا تجعلوهم غرضا يعني هدف، وفعلا جعلوه هدفا، جعلوا من آذى أصحابي فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فقد أوشك أن يأخذه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء القوم لا يعقلون ولا يفقهون إلا الحقد والغل، ولذلك يتآمرون مع الكافرين والغاصبين والمحتلين في كل زمان ومكان مهما تلونوا، واستمسكوا بهذه التقية يضحكون على البسطاء منا، يبشون في وجوههم وهم يطعنونهم في خلفهم. الله هو الذي يقول لا أقبل من يسب صحابة رسول الله وأضع يده في يدي، الذي يسب أصحاب رسول الله أنتم لا تقبلون أن يسب أحد أباءكم ولا أمهاتكم، كيف هذا؟ وإن أباك ربما يكون يعني لا رجل لا حول له ولا قوة، وربما هذا رجل مشوه ولا عربيد ولا أعوذ بالله لا يصلي، ورغم ذلك تغار على أبيك، فما بالك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين علمهم ورباهم على عينه. إذن أنت تتهم رسول الله في التربية، تقول له قد أسعت يا رسول الله في التربية، وتقول للرسول صلى الله عليه وسلم لقد بلغك ربك وأنك اخترت فلم تحسن الاختيار، بل إنك والعياذ بالله تعيب على هذا الرب العظيم الذي اختار هذا الرسول الكريم واختار صحابته الكرام. هو الذي قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فأنت تطعن في هذا. هم الذين إذا قلت أنهم تسبهم هم كاذبون هم كذا. لم نتكلم رجل عن أبي هريرة في محضر خليفة هارون الرشيد، تكلم ولمح وغمز فيه واتهمه في أنه كأنه يضع أو يتقول على رسول الله. انتصر له أحد العلماء، ثم بعد ذلك غضب هارون الرشيد أن يتكلم الرجل بدون إذنه، ثم بعد ذلك استدعاه فقال يا أمير المؤمنين، اسمع يا أمير المؤمنين، إن هذا الرجل الذي طعن في أبي هريرة يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فإنه يطعن في صاحب الرسالة ويطعن في الأحكام وفي القضاء وفي التشريعات وفي الحدود وفيما وصلت أنت إليه، يعني سيطعن في الخلافة أصلا. يعني من الذي بلغك الأئمة من قريش؟ من الذي تكلم عن الخلافة فيكم أصلا؟ من الذي جعلكم تنصبون القضاء وتحكمون الناس بهذه الأحاديث؟ من الذي بلغ هذا الدين؟ هم الكذبة والعياذ بالله، هؤلاء المفترون، هؤلاء المرتدون، معنى هذا والعياذ بالله هذا دين باطل. إذا هو طعن في الرسالة، فشكره وحمد موقفه بعد ذلك وأعطاه جائزة كبيرة لأنه استفاق وأنه لم يعاقب هذا الرجل في هذا المجلس، كيف لا، إنه لم يفصل إلى هذا. هذا هو حال الذي يسب الصحابة رضي الله عنهم، اعلموا أنه زنديق، واعلموا أنه يطعن في الرسالة ويطعن في التشريعات التي بين أيدينا الآن، يعني صلاتنا هذه باطل. من الذي وائل ابن حجر؟ إذن اطعنوا في وائل ابن حجر الذي روى لنا أحاديث الصلاة، اطعنوا في عثمان الذي وصف لمولاه حمران حديث الصلاة صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، اطعنوا في هؤلاء الصحابة الكرام جميعا، اطعنوا في صلاتكم وزكاتكم. من الذي جعل والذي نشر إليكم هذه التفصيلات في الزكاة وغيرها؟ من الذي هؤلاء الصحابة؟ إذن كل هذه أصول الدين وتشريعات الدين وفروع الدين وهذا الفقه العظيم وهذا حتى في التوحيد، هم الذين نشروا، هم الذين نشروا أحاديث الأسماء والصفات والأحكام، كل هذا هم الصحابة الكرام. هذا هو يجب علينا جميعا أن نعلم أن الانتصار لهؤلاء الصحابة هو انتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصار لهذا الدين. ولذلك لما تجرع الناس وتخلوا عن دينهم سلط الله عليهم سفلة القوم يحكمونهم. كان لابد لنا أن نذكر هذه المأساة الحزينة وهذه المرقية الباكية التي حدثت في باكستان لهؤلاء الأخيار، مجموعة من المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن هذه دولة باكستان هذه لما أسست اختار الإنجليز لهؤلاء الذين يحكمون مجموعة من القاديانيين الذين يتنفذون في وزارة الخارجية، وثم بعد ذلك أعطوا السلطات والوسائل الإعلام لهؤلاء القاديانيين والإسماعيلية والفرق الباطنية الشريرة هذه، ورغم أنهم يتكلمون ويحسنون لهم أسماءهم أسماء إسلامية لا يغرنكم، معظم هؤلاء القاديانية هم لا علاقة لهم بالإسلام أصلا. ولذلك فإنهم ماذا فعلوا بعد الدور انتهى دورهم في أفغانستان؟ تم استبدال هؤلاء، استبدلوا المخابرات التي كانت سنة فوضعوهم الآن مخابرات الذين يتنفذون في الاستخبارات العسكرية، وهم كلهم هؤلاء قديانية أصلا. ثم هذا الذي حدث في المسجد الأحمر، هذه سلسلة من التاريخ المخزي لعلماء الأمة الذين يسكتون على هذا الباطل. الآن يقولون ويثورون بعد موت الرجل وبعد مقتله وقد استفرغهم، لكن صرخته لاقت قلوب الميتة، أمة كسيحة. علماء هؤلاء الذين كانوا يتواطؤون مع الجيش، قاضي حسين وعلماء، لا يغرنكم كلامهم الجميل، هؤلاء متواطئون قديما أيضا مع الجيش، مظاهرات كبيرة، ثم بعد ذلك تجدهم يعتقلون في اليوم الحاسم، يعتقلون أو إقامة جبرية لبعض هؤلاء العلماء الكبار. لماذا؟ هذه خطة مرسومة، يعني نفس عن الجماهير وانتهى الأمر، اعتقلنا الشيخ خلاص يعني يحددوا إقامته في الآن، وأن يطلق صراحة لعبة بين الجيش وهؤلاء العلماء. طب لماذا لم تصوروا الرجل استصرخكم، حاصروا، قوموا على هذا المجرم الذي يحاصر المسجد يضربه، ورغم ذلك نأوا بأنفسهم وانشغلوا هنا في لندن. هذه الجماعات الإسلامية جاءت هنا لندن، اجتمعوا مع كل هؤلاء العلمانيين والمجرمين، كل هؤلاء اجتمعوا وتركوا هؤلاء المساكين، ولاقوا 1000 طالب وألف شهيد من هؤلاء المساكين. هذه البنت الطالبة المسكينة التي مزقت، انظر أوراق المصحف، كانت تحتضن أوراق المصحف التي مزقت بخمارها، وهذه التي مزقت ودفنت أشلاؤها مع هذه الأشلاء، محبرة وقلم، وهذه مسطرة، وهذا خمار بسيط، وهذا لوح في المصحف. هذه الأطفال التي أشلاؤها 1000 قتيل، ولا أحد يرد ولا يجيب ولا سمع، وكأن أمة ميتة، مسجد يدمر ويحاصر من قبل هؤلاء المرتدين، جيش. طب برمز مشرف مجرم كبير، طب أنتم ألستم مسلمين؟ ألستم لا ألي يجب لكم نخوة تحاصرون؟ لماذا تنفذون أمر هذا المجرم؟ كان واحد يقول لك اقتل تقتل، هذا في الشرع لا يجوز أن تقاتلون، يقتص منك في الشارع، لا إكراه في مثل هذه الأمور، قل أنا عبد المأمور، أنت عبد للشيطان. هذه الجيوش المجرمة التي لا تحمي إلا الحكام ولا تحمي إلا هؤلاء المجرمين، والله لم يرى لهم انتصارا في معركة أبدا أصلا، هم لا ينتصرون إلا على المسلمين. 1000 قتيل ظلوا 30 ساعة، يقول لا كانت المقاومة، ويقاومون في قاعدة في الداخل، انضموا إليهم، المسألة لا علاقة لا بأي شيء موجود، وأتيهم بيهيئوا جو قمع وقف، ثم لما نظفوا المنطقة ودفنوا جثث في الخفاء والإعلام لم يستطع أن يدخل. 1000 قتيل من هؤلاء الطلبة والطالبات، ماذا عساهم؟ بأي ذنب قتلت هذه البريئة؟ بأي ذنب قتل هذا الطالب المسكين؟ ذنبه أنه أراد أن يتعلم القرآن وأن يحفظ كتاب الله. هذه المدرسة التي بنيت في سنة 1969 ميلادي، وكان ضياء الحق كان هو الذي ينفق عليها وينفق على الشيخ إمام المسجد والد الشهيد رحمة الله أحسبه كذلك عبد الرشيد، والدهم قتل بعد ذلك بعد مقتل ضياء الحق سنة 88، ثم قتل في نهاية التسعينات لمن وقالوا واتهمه أبناؤه، اتهموا الحكومة بأنها نفذت ذلك المخطط الأمريكي لتصفية وتجفيف منابع الإسلام في هذه لمكافحة الإسلام والأمة. وذلك العلماء تخيل كل الجمعيات أكثر من 12,000 أو 15,000 جمعية إسلامية لم يتحرك منهم أحد إلا هناك في الأطراف في القبائل، تخيل كل هؤلاء كنا نظن انهم سيقلبون الدنيا، سيعلقونها بالرز مشرف على المشارف. لم يفعلوا شيئا، لم يحركوا ساكنا، لم يسوروا الا بعد ان انتهى الموضع، وسينددون الان. وكأن هذا الرجل يقول لا ألفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادا. يعني كان يستصرخهم ويقول لهم إنهم يقتلوننا، انتفضوا أيها الشعب، انتفضوا أيها المسلمون، تعالوا وحاصروا المسجد، حاصروا هؤلاء، كونوا دروعا بشرية أمام هؤلاء القوات الغازية. ورغم ذلك ناموا بأنفسهم. قال لا، هذا يكون تطرف. وهذا وفي النهاية يقول لا، هذا رجل مجرم شرير، هذا ديكتاتور، ها لابد أن نحاكمه بالبرلمان، سنشكل لجنة للتحقيق. تخيل، هذا هو الذي أفرزته هؤلاء الكبار العلماء الذين يتوطؤون أصلا في الجيش. صدقوني سيأكلونكم فيما بعد. هذا أتاتورك جديد، هذا ضحى بكل شيء، دمر لهم الدولة، دمر المسلمين. هذه أول مرة في وزير إسلام قتل الأطفال وهم يقرؤون بالمصحف، بالطائرات دكتهم، ورأينا أشلاءهم، أطفال أبرياء. هؤلاء يرتضون. انظر إلى الغرب الحاقد، انظر إلى المنظمات الحقوقية الحاقدة على الإسلام، لم تدن هذا الإجرام وهذا الاجتياح لهذا المسجد لهؤلاء لأنهم مسلمون. لم تدينهم، لم منظمة عفو دولية ولا حقوق إنسان ولا الأمم المتحدة ولا هذا الذي يخرج لأن أصبعا لجندي حقير محتل كان قد حبس أو أسير أو قطع في بلد ما، تجدهم تقوم قيامتهم. أما هؤلاء فلم يتحركوا، لم يتحركوا ولم ينددوا بهذه الجريمة. مجزرة بشرية، مقبرة جماعية، فحتى هؤلاء الأبرياء. ورغم ذلك حتى علماء الأمة، انظروا لم نرى الشيخ القرضاوي بخطبه الرنانة عندما كلما يهب هاب وكل ما تحدث مصيبة في العالم سواء هنا أو هناك، فقط حتى يندد على استحياء. يا أخي أنت ذهبت إلى جوزة لإنقاذ الحجارة وقمت وقامت قيامتك أنت ومجموعة من العلماء، لماذا لم تصوروا لتنقذوا هؤلاء، هذه الدماء التي سفكت، وهؤلاء الأطفال الذين قتلوا أمام أعيننا، وهؤلاء العفائف الطاهرات اللائي كنا يرتدين النقاب والحجاب، كان موقفهم وصورتهم تغيظ هؤلاء المجرمين. إن الذي قتلهم لم يقتلهم برميز مشرف وحده، قتل هؤلاء الأبرياء هؤلاء العلماء أيضا، هم شركاء، علماء الأمة هم شركاء، لم يقوموا بواجبهم، لم يحرضوا الجماهير، لم يفعلوا أي شيء. لو حرضوا الجماهير، وهناك في باكستان تختلف، لو حرضوهم لقاموا، لأنهم يتبعون مواليهم ويقولون هذا الملة له مسألة كبيرة يتبعونه، ورغم ذلك لم يحرضوهم ولم يثوروا ولم يبذلوا دماءهم، تركوهم يشاهدونهم والأمة مشدوها فاغرة حائرة تائهة. منظر قضية مخزية، الإنسان إذا كنا نتمنى والله لو لبطن الأرض خير لنا من ظهرها ونحن نرى هؤلاء ولا نستطيع أن نحتضنهم في أفئدتنا. والله لو أن لنا بنا قوة، لو كانت لنا قوة، لولا أن أجنحتنا كثيرة، ولولا أن قلوبنا مكلومة، لو أننا نستطيع أن نحميهم في قلوبنا وفي حنايانا لحميناهم، لكن الله يعلم أننا ضعفاء ومستضعفون. اللهم إنك ربنا رب المستضعفين، افعر لهذه الأنفس البريئة، اللهم افعر لهذه الأنفس البريئة، وافعر لهذه الدماء الزكية. اللهم أنت رب المستضعفين، انتقم ممن ظلمنا. اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنهم قد تكالبوا علينا، ارحم ضعفنا وضعف أبنائنا. اللهم انتقم لهذه الأنفس البريئة يا رب العالمين، يا جبار يا منتقم، إنك أنت الأعز الأكرم، أنت الجبار المنتقم. اللهم أرح البلاد والعباد من طواغيت العرب والعجم، اللهم أرنا فيهم آية فإنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم اجعل يومهم كيوم عاد وثمود، اللهم احصهم عددا اهلكهم بددا، ولا تبقي ولا تغادر منهم احدا يا رب العالمين. اللهم إنا ضعفاء فقونا، فقراء فأغننا، أذلاء فقونا، اللهم إنا نستصرخك فأغثنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، نستنصرك فانصرنا، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أهد بشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا ولا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، انصر إخواننا المستضعفين في أفغانستان وفي فلسطين وفي العراق وفي الصومال وفي كل مكان يا رب العالمين، انصر إخواننا المستضعفين المرابطين في الشيشان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، فك أسرهم، تولى أمرهم، احسن خلاصهم، ردهم إلى أهلهم وديارهم يا رب العالمين ردا جميلا، لا تشمت بنا ولا بهم الأعداء، احفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، اللهم أمين، اللهم أمين، أخلص الصلاة.